أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتابه مشكل الآثار، باب بيان مشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أخذ ميراث مولاه الذي سقط من نخلة فمات، فأمره بدفع ميراثه إلى أهل قريته. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عصفان عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فقال ها هنا أحد من أهل قريته فأعطاه إياه. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد عن عروة عن عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر والهواة، قالوا لا، قال أعطوه بعض القرابة. حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقع مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق نخلة فمات وترك شيئا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك من ولد أو حميم؟ قالوا لا، قال انظروا أهل قريته فادفعوه إليهم. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الحميد بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان رجل من أهل المدينة وأثنى عليه خيرا عن عروة عن عائشة فمثله، وقد روى عن مجاهد هذا إذا سوى ابن ربيعة طيب وقد روى وما قد روى عن مجاهد هذا سوى ابن الأصبهاني ربيعة ابن سيف المعفد. عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ربيع عن مجاهد ابن وردان قال كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا ربيعة بن سيف عن مجاهد عن عروة عن عائشة أنها كانت عند أبي بكر الصديق حين حضرته الوفاة فتمثلت بهذه الأبيات: من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مرة مدفقا. هكذا أخبرناه إبراهيم مدفقا، وأهل العلم في الشعر يقولون إنه مدفع، فقال لا تقولي هذا يا بنية، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال يا بنية في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب. قال كفنوني في ثوبي هذين واشتروا إليهما ثوبا، فإن الحي أحوج من الجديد من الميت، إنما هما للمهلة يعني الصديق. هكذا يقول أصحاب الحديث وغيرهم من أهل اللغة يقولون للمهلة بكسر الميم، وغيرهم من أهل اللغة يقولون للمهلة بكسر الميم. وذكر البخاري أن مجاهدا هذا من أهل المدينة، وأن مما روى عنه جعفر بن ربيعة. وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أن خديجة بن زيد ومجاهدا كان يقسمان للناس بالمدينة بغير أجر، فلم يدر من مجاهد الذي أراده مالك الذي وقفنا على ما ذكرنا، فعلمنا أنه مجاهد، وأردنا بما ذكرنا أن يعلم أنه خلاف مجاهد بن جبر، إذ كان مجاهد بن جبر إنما كان يكون مرة بمكة ومرة بالكوفة، ولا ذكر له في أهل المدينة. فقال قائل: ما كان معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث هذا المتوفى وهو مولاه الذي من سببه وجوب ميراث مولى النعمة ودفعه إلى أهل المدينة الذين ليسوا من ميراثه في شيء؟ فكان جوابنا في ذلك، اقرأ أبو عمير.
قال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه، أن الله شرفه ورفع منزلته وجعله في أعلى مراتب الدنيا والآخرة، وأخرجه من أخلاق من سواه من أهل الرغبة في الدنيا، وكان فيما أنزل عليه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يحضون بل كلا بل لا تكرمون ولا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما بل ولا يكرمون. فوصف بذلك بأخلاق لا يحمدها، وجعلهم بذلك في منزلة سفلى، وأخرجه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى أرفع المنازل، وجعل حكمه مما أخرجه إليه على الأحكام، فلم يجعله ممن يرث من سواه من ذي نسب ولا ذي ولاء ولا من ذوات التزويج ولا من ذوات تزويج، وخالف بينه وبين سائر أمته في ذلك زيادة على في فضله وفي تشريفه إياه. وفي رفعة منزلته فيه، فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك في ميراث مولاه الذي ذكر في هذا الحديث، لما لم يكن له ولد ولا حميم يستحق ميراثه، أن يدفع ميراثه إلى أهل قريته، أن يدفع ميراثه إلى أهل قريته كما يكون للأئمة في الأموال التي لا مالك لها أن تدفع إلى من يرون دفعها إليه من الناس. فإن قال قائل فقد كان من أنبياء الله صلوات الله عليهم يرثون من فقد كان من أنبياء الله صلوات الله عليهم يرثون ويورثون من ذلك ما حكى جل وعز في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم زكريا من سكيه وأن يهب له من لدنه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله نبيا ومن أهل إجابته عز وجل إياه إلى ذلك، وهبته له يحيى صلى الله عليه وسلم وإصلاحه له زوجه. فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه، أن ما كان من زكريا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك مما سأله ربه عز وجل أن يهب له من يرثه، لم يكن ذلك لمن يرثه عنه مال كان له صلى الله عليه وسلم، وإنما كان زاهدا نجارا يعمل بيده، كما حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام نجارا، قال أبو جعفر ولما كان نجارا ليس من ذوي الأموال، عقلنا بذلك أن الذي سأل ربه عز وجل أن يرثه عنه من يهب له غير الأموال وهي النبوة، كمثل الذي سأله أن يرثه من يعقوب صلى الله عليه وسلم، وكذلك سير أنبياء الله عز وجل صلوات الله عليهم، فلم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود القريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال يا أبي الدرداء جئتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا جئت لحاجة؟ قال لا. قال ولا جئت لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال نعم. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء صلوات الله عليهم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال أبو جعفر وزكريا صلى الله عليه وسلم منهم فلم يورث شيئا من المال. فإن قال قائل وقد قال الله عز وجل ورث سليمان داود، فإن ذلك عندنا والله أعلم، وما كانت الأنبياء تورثهم ما هو سوى الأموال. فإن قال فقد كان سليمان في عهد داود صلى الله عليهما نبيا، فمن الذي ورثه عنه؟ قيل له ورث عنه فمن الذي ورث عنه حكمته وما يورث عن مثله، وكان ذلك مضافا إلى نبوته التي كانت معه قبل ذلك. فإن قال فقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فورث به منزله ومملوكته وما إيمانه وشكران الذين يعتقهما مولايين له، قيل لو إنما كان ذلك قبل أن يؤتيه الله النبوة، فلما آتاه إياها عاد أحكامه إلى الأحكام التي توفاه عليها من منع الميراث عن غيره ومن منعه غيره ومن منع غيره الميراث عنه. وإنما يرث الناس من حيث يرثون، فإذا كان صلى الله عليه وسلم غير موروث كان غير وارث. وفيما ذكرنا بيان لما وصفنا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما تركت بعد نفقتي أهلي ونفقتي عملي فهو صدقة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن أبي أن مالكا حدثه قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونتي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا المزني قال ما تركت فهو صدقة لا تقسم ورثتي دينارا.
نعم سيد. حدثنا المزني.
حاضر. قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العربي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونتي ومؤنة عاملي فهو صدقة لا تقسم ورثتي دينار. فسأل سائل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال: وأهله المرادون هاهنا هن أزواج، والتزويج الذي بينه وبينهن ينقطع عنهن بوفاته، فما معنى النفقة عليهن؟ فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن أزواجه بعد وفاته محبوسات عليه محرمات على غيره ليكن أزواجه في الجنة. ولما كنا كذلك كان جميع الواجب لهن كان عليه في حياته بحق التزويج الذي كان بينه وبينهن واجبا لهن عليه بعد وفاته كوجوبه كان لهن عليه في حياته. فإن قال فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم ورثتي دينارا؟ وفي ذلك إثباته أن له وراثة وهو لا يورث، ومن كان لا يورث لم يكن له ورثة. قيل ذلك عندنا والله أعلم على الاستعارة بمعنى: لا يقسم من كان يرثني لو كنت موروثا دينارا ما تركت فهو صدقة. لأني لا
أورث. وبالله التوفيق.
بالله التوفيق. عفوا. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حدثنا أبو ميت قال حدثنا محمد بن صدق قال حدثنا كذينة عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، قال المشركون: فإن عيسى صلى الله عليه وسلم يعبد، وزيد صلى الله عليه وسلم، والشمس والقمر. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عيسى وزيد صلوات الله عليهما. حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي رازين عن أبي يحيى عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها. قيل: وما هي؟ قال: آية لما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا تردون. شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فقام ابن الزبعرة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: ادعوه لي فدعي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبعرة: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. قال: فقال: خصمناه ورب هذه البنية. يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد وزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج مكة، فنزلت: إن الذين سبقت لهم من الحسنى عيسى وعزير والملائكة أولئك عنها مبعدون. قال: ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وهو صحيح. حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابي يحيى مولى بن يحيى الانصاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش: يا معشر قريش، لا خير مع أحد يعبد من دون الله عز وجل. قالت: ألست تزعم أن عيسى صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان عبدا صالحا؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم. فأنزل الله عز وجل: لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يضجون. وإنه لعلم للساعة. قال: وخروج عيسى ابن مريم عليهما السلام قبل يوم القيامة هكذا قال لعلم بالفتح. قال أبو جعفر رحمه الله وأبو يحيى: هذا فروانه المكيون والكوفيون جميعا. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم بن أبان عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عبد الله بن الزبعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وزين صلوات الله عليهم، أو كل هؤلاء في النار مآلهتنا؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال أبو جعفر: فقال قائل: ففي هذه الآثار أن المشركين عند نزول الآية الأولى من هاتين اللتين في هذا الحديث يضجوا من ذلك، وقالوا للمسلمين محتجين عليهم: فإن عيسى يعبد وعزير يعبد ومن ذكروا معهما في هذا الحديث وهم مع شركهم أهل فصاحة ليس ممن يجري على السنتهم واللحن في كلامهم، وما فإنما تقال لغير بني آدم ويقال ما كان لبني آدم من، كما قال عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. في أمثال ذلك مما يريد به بني آدم. وقال في سوى بني آدم: وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وذبح على النصب لغير بني آدم. وفيما رويتموه وأضفتموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرتموه في هذا الحديث من هذا الجنس. وفي إحدى الآيتين اللتين تلوتموها فيه إنكم وما تعبدون من الله يحصو جهنم أنتم له واردون. أريد به بنو هذا الجنس. وفي فأنا جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن من وما في الأكثر من كلام العرب يخرجان على ما ذكر. وقد تستعمل العرب أيضا في كلامها في بني آدم ما كما تستعمل من، وإن كان ذلك مما لا تستعمل فيهم كثيرا كما تستعمل فيهم من. ومن ذلك قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما كان إلا من ملكت أيمانكم. وقوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض، ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقوله عز وجل: ووالد وما ولد، يعني آدم صلى الله عليه وسلم وما ولد. وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا. وفيما رويناه في هذه الآثار ما قد دل على أن القول في القراءة مختلف فيها من قول الله عز وجل: إذا قومك منه يصدون بالكسر ويصدون بالضم. هو كما قرأ من قرأ بالكسر، لأن من قرأها بالضم أراد الصدود، ومن قرأ بالكسر أراد الضجيج. وإنما كان زورها عند الضجيج المشركين كما نزلت هذه الآية الأولى من الآيات المذكورتين في هذا الحديث. وهذه القراءة بهذا المعنى أصح أيضا عند أهل اللغة، أنها لو كانت على الصدود لكانت إذا قومك عنه يصدون عفوا، لأنها لو كانت على الصدود لكانت إذا قومك عنه يصدون، كمثل ما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. وكما قال عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وكما قال عز وجل: وصدوا عن السبيل. وكما قال: وصدوكم عن المسجد الحرام. وقالوا يعني ابن عباس إنكاره في قراءة إذا قومك منه يصدون بالضم. كما حدثنا يوسف بن زيد قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبد الله حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن عبد أنه قال لي ابن عباس: عمك عبيد بن عمير كيف يلحن فيها يقرأ إذا قومك منه يصدون، وإنما هي يصدون يضجون. أخبر ابن عباس في هذا الحديث حقيقة قراءته هذا الحرف كيف هي، وكذلك قرأها أكثر الكوفيين. فقال قائل: فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نزول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون في خلاف المعنى الذي رواه عن ابن عباس أن نزولها كان به، وذكر ما حدثنا بكر بن قتيبة ويزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن محمد بن حاطب أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يخطب وتلا هذه الآية: إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية، قال: نزلت في عثمان وأصحابه، أو قال عثمان منهم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعلمي أنه أن قد يحتمل أن يكون علي رضي الله وعنه أراد روي عنه في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه ممن سبقت له الحسنى مذكورين في هذه الآية، لأن لا يتنزل فيما سبقت له الحسنى من الله عز وجل، فمنهم عيسى ومنهم عزين ومنهم من سواهم ممن سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل، منهم عثمان رضي الله عنه وأصحابه. فبان بحمد الله عز وجل ونعمته أن جميع ما رويناه هذا الباب لا يضاد شيء منه شيئا. باب بيان مشكل ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تدعوا مضر عبد الله إلا فتنوه أو قال أو قتلوه. حدثنا أبو مي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة أنه قال: قال حذيفة رضي الله عنه: لا تدعوا مضر عبدا لله يمنا إلا فتنوه أو قال قاتلوه أو قتلوه أو يضربه الله عز وجل والملائكة المؤمنون حتى يمنعه ذلك تلعه. فقال له رجل: يا أبا عبد الله تقول هذا وأنت رجل من مضر؟ فقال: ألا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا يري بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا مجالد سبلان هو زياد ولا يري اللقب من سين عن أبي الوداد عن أبي سعيد المدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد الله عز وجل، يضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة. قال أبو جعفر: في هذا الحديث ذكر مضر بما ذكرت به فيه، والمراد من هذا ذلك الله لقب لإبراهيم ولا لزياد؟
إبراهيم
إبراهيم بالضم يعني. تمام، أحسن الله عليك. مجالد ما مصروف. أحسن الله عليك. قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث ذكر مضر بما ذكرت به فيه، والمراد منها بذلك والله أعلم المذموم منهم دون من سواهم ممن لا يفعل ذلك الذي يرعاه في هذا الحديث. فقد روي هذا الحديث من غير آخر بالقصد ما ذكر فيه إلى الظلمة من مضر دون من سواهم من مضر، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عبد الرحمن بن ثروان هذيل بن شربيل أنه قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه حين قتل عثمان رضي الله عنه، فغلبنا على حجرته وبيته من ربيعة ومضر ويمن، فقال: لا تبرح ظلمة مضر بكل عبد مؤمن تفتنه وتقتله أو يضربه الله عز وجل والمؤمنون حتى لا يمنع الذنب تلعه. فقال له رجل: تقول هذا وأنت من مضر؟ فالتفت إليه فقال: ألا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو جعفر رحمه الله: فسأل سائل عن وجه عموم مضر مما عمت به فيما رويناه في هذه الآثار، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك الكلام وإن كان مطلقا في مضر لم يرد منه إلا من كان منه السبب الذي من أجله قيل ذلك القول دون من سواه منا. والعرب تفعل ذلك بالأشياء الواسعة تقصد ذكر ما كان من بعض أهلها إلى جملة أهلها، وإنما تريد من كان منه ذلك الشيء من أهلها دون من سواه ممن لم يكن منه الشيء. ومنه قول الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، لم يريد بذلك إلا من كذب به من قومه دون من سواه منهم، ومن ذلك ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في صلاة الفجر، واشدد اللهم وفقك على مضر واجعلها علم سنين كسين يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك بأسانيد فيما تقدم من كتابنا هذا، ولم يرد بذلك كل مضر، وكيف يكون يريد بذلك كل مضر وهو صلى الله عليه وسلم من مضر ومن خلفه في صلاته الكثير من مضر، وإنما أراد بذلك من مضر ممن هو على خلاف ما هو عليه وعلى خلاف من هو في صلاته تلك منه عليه. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع مضر عبدا لله مؤمنا لا تدعوه، هو على هذا المعنى، ومراد به منها من يفعل منها لا من سواه منها، والله نسأله التوفيق. بابوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التارية لصلاة المغرب من الصلوات الخمس. حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولبنكم الأعراب أسمى صلاتكم إنما العشاء هم يتمون عن إبلهم. قال جعفر: ففي هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم تلك الصلاة العشاء لا العامة، والذين يسمونها العتمة هم العرب. ثم وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته إياها العتمة، كما حدثنا فهد بن سليم قال حدثنا علي بن عياش عن شيء قال حدثنا عريز بن عثمان قال حدثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوي صاحب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بقينا رسول بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة ليلة، فتأخر بها حتى ظن الظان أن قد صلى وليس بخارج، ثم إنه خرج فقال له قائل: أنك صليت ولست بخارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتأخر بها حتى ظن أنه قد صلى وليس بخارج، ثم إنه خرج فقال له قائل: لقد ظن أنك صليت ولست بخارج. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم لسائر الأمم لم تصلها أمة قبلكم. فقال قائل: ففي حديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة، كان جاءنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه ليس في هذا الحديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة، وإن الذي فيه أمره إياهم بالعيام بها أي بالتأخر بها، وإن كان اسمه هو العشاء للعتمة كما تقول أمسيت صلاة العصر لا لأن المساء اسم لها، ولكن إخبار منك أنك أمسيت بها واسمها غير مشتق من المساء بها. وقال قائل: أيضا قد روي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث مما حقق فيه اسمها أنها عتمة، كما حدث ابن سقال حدثنا ابن غفير أن مالك حدثه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح إن يسمى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ويعلمون ما في العتمة وآتوهما ولو حذوا. فكان جوابنا أيضا له في ذلك بتوفيقه وعون هذا الحديث قد رواه أبو هريرة صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر، وقد رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال حدثنا سعيد بن الشعثي قال حدثنا عثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة أي وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما من الفضل لا أتوهما ولو حذوا. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمها في اسم هذه الصلاة أنه العشاء، كان ما نقل أبو هريرة عنه في اسمها أنه العتمة. وتصحيح هذين الحديثين أن الأمر الذي كانت العرب تعرفه في اسم هذه الصلاة أنه العتمة للعشاء، وكان السبب في تسميته في تسميتها إياها ذلك الاسم ما قد ذكر في حديث أبي سلمة عن ابن عمر الذي ذكرناه في أول هذا الباب، حتى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فاصبروا إلى اسم الذي سماه الله عز وجل به في هذه الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله في حديث ابن عمر الذي رويناه وعقلنا بذلك أن الذي حكاه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمه الذي ذكر به في حديث أبي هريرة وهو العتمة والله أعلم. فقال قائل فما معنى هذا الاسم يعني العشاء؟ كان جوابنا له في ذلك والله أعلم أن ذلك أخذ من الظلمة التي تعشي الأبصار ورد اسم هذه الصلاة إلى مثل أسماء الصلوات الخمس سواها، لأن الصبح سميت بالصبح لأنها تصلى عند الإصباح، وسميت صلاة الفجر صلاة الفجر لأنها تصلى بقرب الفجر، وسميت صلاة الظهر صلاة الظهر لأنها تصلى عند الظهيرة، وسمي صلاة العصر صلاة العصر لأنها تصلى بعد الإعصار والتأخر. وكذلك روي عن أبي قلابة كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة أنه قال كما سميت العصر للعصر. قال أبو جعفر الله ومنه قول العربي حاصرني فلان حقي إذا أخره عن وقت أدائه إليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لي فضالة الليثي كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن علي بن الواعي الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله وكما حدثنا فهد بن سلمان قال حدثنا عمرو بن حدثنا وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا خالد ثم اجتمع فقال الواحد منهما عبد بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضالة عن ابيه عن عبد الله بن فضالة انه قال رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا مما ينفعني الله به. قال حافظ على الصلوات الخمس. قال قلت يا رسول الله إن هذه ساعات لي فيهن شغل فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال فحافظ على العصرين. قلت وما العصران وما كانت من لغتنا؟ قال صلاة قبل بالشمس وصلاة قبل طلوع الشمس. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم بن داود بن ابي هند انه قال حدثني ابو حرب بن ابي الاسود عن فضالة الليثي كذا قال. ثم ذكر هذا الحديث ولم يذكر فيه قوله ما كانت من لغتنا. قال ابو جعفر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحديث الذي روي عنه في هذا المعنى ايضا وهو ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا ابو جمرة الضبعي عن ابي بكر عن ابيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى العصرين دخل الجنه. وسميت صلاة المغرب لأنها تصلى بعقب غروب الشمس. فمثل ذلك أيضا الصلاة التي تتلوها سميت صلاة العشاء لأنها تصلى بعد أن تعك الأبصار بالظلام الطبيعي عليها. فأتلفت أسماء الصلوات الخمس أنها لأوقاتها التي تصلى فيها وبان بحمد الله ونعمته ألا تضاد في شيء مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أسمائها. الله نسأله فيق. باب بيان مشكل حديثه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وإن صاحب خليل الله. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وابن جزء قال حدثنا شعبة إسحاق عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الألف الأولى. قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن ربيعة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخي وصاحبي. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات في عاصمته بغرقة فجلس على منبري فحمد الله عز وجل أثنى عليه ثم قال إنه ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه وما إن أبي بكر من أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن النضر عن عبد الله بن حنين قال يونس أحسبه عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد قال حدثني عمي عبد الله عن عبيد بن حنين عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر وفيما روينا من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس أنه لو كان متخذا خليلا اتخذ أبا بكر خليلا. في ذلك ما يكون أحد من سواه له خليلا. وقد كان قوم ينكرون على من يرويه من أصحابه رضوان الله عليهم قولهم ما سمعت من قولهم سمعت خليلي وخليلي فروي عنه إنكاره. فمن روي عنه إنكاره ذلك على من كان يقول منهم عامر الشعبي كما حدثنا أحمد بن علي بن عبد العال البغدادي المعروف بجحيش قال حدثنا أنه قال حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت للشعبي إن حفصة كانت تحدثنا عن أم عطية فتقول حدثني خليلي تعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشعبي وهذا من عقول النساء أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته من كانت بيني وبينه خلة فقد رددتها عليه ولو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا. قال أبو جعفر ثم كتبنا عن الخليل في هذا ما هو إذ كان الخليل في كلام العربي قد يكون من الخلة التي هي الصداقة وقد يكون من اختلال الأحوال. فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الأمي يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أبا بكر. ووجدنا بكر بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا يحيى محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من قلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله. أبو جعفر فكان فيما روينا من هذا دليل على أن خليل في هذه الآثار هو الصديق للفقير وأن المعنى الذي سمي بخليلا فيها هو الصداقة والمودة لا ما سواها. ووجدنا هذا مكشوفا كما حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد الفارسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة ولكن ود إيمان مرتين ولكن صاحبكم خليل الله. ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن عبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن بعض بني أبي المعلى وهو رجل من الأنصار عن أبي وكان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن ود إخاوما وإن صاحبكم خليل الله. قال أبو جعفر فكان ما في هذه الآثار دليل على ما ذكرنا وقد رويت هذه الآثار يعني زيد على المعاني التي ذكرناها فيها في هذا الباب كما قد حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وكما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعودي عن عاصم بن هذا عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وإن صاحبك خليل الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكرم خلقه على الله تعالى عبد الله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أبو جعفر فاحتجنا إلى الوقوف على معنى ما أضيف على معنى ما أضيف من ذلك إلى الله عز وجل فوجدنا قائلا قد قال المراد خليل الله عز وجل في هذا فقير الله الذي لم يدع الفقره وفاقته إلا إلى أحد من خلقه. ووجدنا غيره قد قال في ذلك إنه المحب الذي لا خلل في محبته. ووجدنا غيره قد قال والمختص بالمحبة دون غيره من الناس. وكل هذه التأويلات محتملات لما تؤولت عليه. وقال غيره الموالاة أنهم يذهبون إلى أن الله عز وجل جعله أوليا ولاية لا ولاية فوقها ولا ولاية مثلها فاستحق بذلك إطلاق اسم الخليل من الخلة له. واستدلوا على ما قالوا في ذلك كما أحد ولا بما استدلوا على ما قالوا في ذلك كما حدثنا ولا بما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أنه حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي خليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الآية. وقالوا: فلما كان الله عز وجل له خليلا لم يجز أن يكون ذلك إلا من القلة التي نهاية المحبة. وإذا كان المعنى في أن الله عز وجل له خليل هو على هذا، هو هذا المعنى، كان المعنى الذي كان به خليل الله عز وجل وذلك المعنى أيضا، والله أعلم بمراده ذلك. قال أبو جعفر: ومما استدل الله على استواء الآية من الله عز وجل من خلقه، ومن من يتولى الله عز وجل من خلقه، أن الله عز وجل قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشبه ذلك قد ذكرها عز وجل في كتابه، وكانت الولاية فيها من الله عز وجل لمن يتولاه عباده، كالولاية التي يتولى الله عز وجل كالولاية التي يتولى الله عز وجل من يتولاه لا غير ذلك. وإذا كانت الولاية فيما ذكرنا كذلك، كانت القلة فيما وصفنا أنها كذلك، والله نسأله التوفيق. وسأل سائل عن المعنى الذي من أجله لم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا، فكان جوابه في ذلك بتوفيق الله وعونه، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه على ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، الذي رويناه في هذا الباب أنه أفضل منه وهو خل الإسلام، ولما أخبر به في حديث أبي المعلى ودي الإيمان، وكانت القلة إنما تتخذ نسبها بالمرأة التي قد تكون ولا إسلام معها، وكما لا يكون إلا بالإسلام أو بالإيمان أفضل من ذلك. فرد صلى الله عليه وسلم مكان أبي بكر منه إلى ذلك المعنى، وجعله فوق الخليل، والله نسأله التوفيق. باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تخيروني على موسى صلى الله عليه وسلم، للسبب الذي ذكره في الحديث الذي روي ذلك عنه فيه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أصعق في من كان صعق فأفاق قبلي، أو كان في من استثنى الله عز وجل. صعق صعق. قال أبو يعني بذلك استثنى الله عز وجل بقوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ففي هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى للمعنى الذي ذكره فيه، فاحتمل أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأن يكون ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم قبل الآية التي آتاه الله عز وجل وفضله بها على سائر الناس سواه، مما سنذكره فيما بعد الباب في موضع من كتابنا هذا، هو أولى به من هذا الباب إن شاء الله. واحتمل أن يكون ذلك غير داخل فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أفاق من صعقته وجد موسى صلى الله عليه وسلم على الحال التي وجده عليها، فاحتمل بذلك عنده أن يكون الله عز وجل استثناه في من استثنى في هذه الآية التي تلونا، ويفضل بذلك غيره، واحتمل أن يكون في من صعق فلم يدخل في الاستثناء المذكور فيها، فلم يفضل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عند ذلك إشكال عن تفضيل واحد منه ومن موسى على الآخر والله أعلم بحقيقة ذلك. ما وإياه نسأله التوفيق. منه ومن موسى. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي أن يقال وخير من موسى. حدثنا بكر بن طيبة حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العري بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى. حدثنا سليمان بن شعيب بن كيسان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال:
Any?
قال باب ما بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي يعني. وقال هو خير من يونس بن حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العارية يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا سليمان بن شعيب الكيلاني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عمر بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال أبو جعفر فاحتاجنا أن نقف على المعنى الذي من أجله قيل ما قيل في هذا الحديث فطلبنا ذلك فوجدنا الكيساني قد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمع عبد الله بن سالم تحدث عن علي عليه السلام كأنه عن الله فذكر مثله وزاد قد سبح الله عز وجل في الظلمات فكانوا فيه فكان هذا الحديث المعنى الذي من أجله تفرد يونس بالمعنى الذي قيل من أمره من أجله ما قيل مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. واحتمل أن يكون ذلك القول واحتمل أن يكون ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفضيل الله عز وجل إياه على جميع خلقه مما سنذكر مما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. والله نسأله التوفيق. صوت أخبر الصوت دلوقتي يا سيدنا لكم مش عارف مالوش حاجة لا ولا لا
ما
طيب تمام سيدي أحسن الله عليك. قال بأبوان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له يا خير البرية بقول ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال حدثنا سفيان قال عن المختار بن فلفل أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية قال ذاك إبراهيم ذاك أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم محمد بن يونس البصري يعني جميعا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد بن صلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن المنكر بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر رحمه الله فكان ما في هذا الحديث محتملا عندنا والله أعلم أن يكون كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول قبل أن يتخذه الله خليلا ولم يكن لله عز وجل خليلا حينئذ غير إبراهيم غير إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اسم يكون فكان إبراهيم يفضله حينئذ بالخلة وكانت خلة المحبة التي لا محبة فوقها. فلما قال ذلك الرجل له صلى الله عليه وسلم يا خير البرية واستحال أن يكون الله عز وجل يختص بمحبته من في عباده من فوقه من هو فوقه. قال له ذاك أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. عفوا. فلما جعله الله له خليلا عاد بالخلة من الله عز وجل إلى المعنى كان إبراهيم استحق به استحق به في الحديث الذي روينا ما ذكر استحقاقه فيه. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل خليلا كما كان إبراهيم خليلا له فصار جميعا متساويين في الخلة منه. واختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم دون إبراهيم عليه السلام بذكره فيما لا يذكر إبراهيم فيه في التأذيب الصلاة والإقامات بها بأن جعله صلى الله عليه وسلم مذكورا فيها عابرا بذكره عز وجل فيها. فكانت هذه منزلة فضل بها صلى الله عليه وسلم سائر النبيين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأعطاه في الآخرة المقام المحمود الذي لم يعطيه غيره. سواء بيزود حاجات عشان يعدل الصياغة سليمة ولا يا سيد يعني من غير عالة ماشية فضل بها مسائر النبي
يبقى فضل به على.
هو جاب على كده، هي مش في النص، هو اللي زودها حقا.
ما دام على يبقى فضل، ما هيش موجودة أصلا.
لا هو أقصد إن هو زودها يحقق يعني، هو زودها عشان تبقى فضيلة يعني، لكن هي تمشي من غير على. صح سيدنا، فضل بها سائر النبيين. الله أحسن الله عليكم. كما حدثنا فهد سليمان قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على أقل، فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود على الأقل.
نعم
قيل يعني من غير ثياب يعني، ولا يحشرون يوم القيامة عراة عفاة، هذا المعنى؟
لا.
طب معنى إيه يا سيدي؟ كن بس مكتوبة غلط.
ما تعرف خلنا فاتون رب عز وجل، الظاهر إن هي قلة الثياب يعني.
نعم أحسن الله عليكم. وكان حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن المصف الحمصيان قال حدثنا بقية ثم ذكر بإسناده مثله، وكما حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو المقام الذي أشفع به أمتي. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، ثم قرأ: سيبعثك ربك مقاما محمودا. قال أبو جعفر: فكان ذلك المقام المحمود مما اختصه الله به في الآخرة، فلم يؤته أحدا سوى من أنبيائه صلى الله عليهم، حتى غبطه به صلى الله عليه وسلم به الأولون والآخرون. كما حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن ابي جعفر قال: سمعت حمزه بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم، وقال: ان الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن. في جمع ولا الجنس يعني؟ فبينهم كذلك استغاثوا بآدم صلى الله عليه وسلم فيقول: يا صاحب ذاك، ثم بموسى صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال أبو جعفر: فكان ما اختصه الله عز وجل به سوى ذلك. كما حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة. قال لنا المزني قال الشافعي: ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث، فقال الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة ثم ذكره. وكما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأرباني قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي مالك الأشجعي ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث جعلت هناك صفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ووتيت هؤلاء الآيات من كنز تحت العرش، خواتيم سورة باقات لم يعطها أحد قبلي ولا يعطها أحد بعدي. قال أبو جعفر: وفيما ذكرنا هذا تصديق ما قد رويناه في هذا في باب بيان مشكل، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفيما قد رويناه فيه قول عبد الله بن مسعود مما يقوله إلا توقيفا، لأن مثل ما يقال بالتوقيف محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلائق على الله عز وجل. وفيما ذكرنا من هذا الباب ما قد دل أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الذي قال له يقف البرية ذا أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فما قد رويناه في هذا في الباب الذي ذكرناه بعده من قوله لا تقيدون على موسى صلى الله عليه وسلم. ومما ذكرناه في الباب الآخر ومما ذكرناه في الباب الآخر من قوله لا يقتل عبدنا ومما ذكرناه في الباب الآخر من قوله لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى آخر وآخر الأخير يعني. إنما كان ذلك قبل إعطاء الله عز وجل إياه ما ذكرنا من إعطائه إياه في هذا الباب من في هذا الباب من العطايا في هذا الباب العطايا التي فضله على جميع خلقه حتى قال ذلك فاضلا لأولهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. والله نسأله التوفيق. وقد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا الحج بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على أنبياء ست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالربيع وحلت لي المغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال أبو جعفر وفي هذا ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم على النبيين وفيهم إبراهيم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. باب بيان مشكل ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أنبياء الله عز وجل وصلاة الله عليهم أجمعين. حدثنا حسين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وعمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بالله. حدثنا أبو سليمان قال حدثنا أحمد بن أصلي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا نصر حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن عمرو بن المكني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد الوليد قال حدثنا عبد العزيز المكني عن عبد الله بن فضل أنه قال حدثني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه لا تفضلوا بين أنبياء الله. قال جعفر وكان هذا عندنا والله أعلم على التفضيل بينهم وعلى التخيير بينهم بآرائنا وبما يوقفنا عليه ولم يبينه لنا، فأما ما بينه لنا وأعلمنا فقد أطلقه لنا وعلى ما نهى عنه في هذا الباب لا ما سوى ذلك مما لم يبين لنا ولم يطلق لنا القول فيه بما قد تولاه الله عز وجل ومنعنا منه. والله نسأله التوفيق. بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود يوم سابعه وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بعض المولود بعض المولودين قبل ذلك. حدثنا بكر بن قتيبة حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته أو قال بعقيقة تذبح يوم السابع ويحلق رأسه سما. قال قرين أخبرنا حبيب بن شهيد أن ابن سيرين يسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة قال فسأله فقاسعته من سمرة. قال أبو جعفر فذهب قوله الحديث قد عاد كله إلى سمرة فتعملنا ذلك فوجدناه وحده غير ما قالوا لأن الكيرين إنما أمر حبيبا ليسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فكان ذلك قصدا منه إلى العقيقة لا إلى ما سواه مما في حديث قريش هذا. فطلبنا ذلك بغير هذا الحديث لنقف على مأخذه عن سمرة هل فيه تسمية المولود يوم السابعه فيكون ذلك توقيفا منه للناس على ذلك أم لا. فحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابعه ويخلق ويسمى. قال أبو جعفر فلم يكن في هذا الحديث لوقت تسمية المولود ذكر. ثم تأملنا ذلك أن نجده في غيره مما قد روي عن سمرة فوجدنا إبراهيم بن عرزوف حدثنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام رهين بعقيقته فتذبح عنه يسمى ويطلق رأسه في يوم السابع. فكان في هذا تسميته في اليوم السابع غير أنه ليس بالقوي في قلوبنا، لأن الذي رواه عن سيدنا أبي عروبتين هو روح بن عبادة وسبع روح بن سعيد، إنما كان بعد اختلاطه، فطلبناه من رواية من سواه ممن سمعوه منه قبل اختلاطه. فوجدنا أحمد بن شعيب، فوجدنا أحمد بن شعيب حدثنا قال حدثنا عمرو، حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا زيد قال أحمد بن هو ابن زريع عن سعيد أنه قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته يطرح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أن جميع ما في حديث بكار عن قريش عن أشعث عن الحسن قد عاده إلى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية من لا طعن في روايته بسماع في حال اختلاط ولا بما سوى ذلك. ثم نظرنا رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال، فوجدنا إبراهيم بن أرزوق قال حدثنا قال حدثنا عفان بن موسى قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الليل لي غلام فسميته بأبي إبراهيم. ووجدنا فهد بن سليمان قال حدثنا قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس رضي الله عنه أما ولدت أم سليم عبد الله بن أبي طلحة قال لي أبو طلحة يا أنس لا يطعم شيئا لا يطعم شيئا حتى يغد حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات يبكي. فلما أصبحت غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم سليم ولدت، فقلت أجل، فقعد وجئت حتى وضعته في حجره فدعا بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حفلاكها حتى ذابت، ثم لفظها في فمه وجعل الصبي يتلمظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمرة، إلى حب الأنصار التمرة. ومسح وجهه وسماه عبد الله. ووجدنا محمد بن خزيمة قال حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذهبنا بعبد الله بن أبي طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آتيه بعير الله، فقال معك تمرتهم؟ فقلت نعم، فلاكهن ثم أوجرهن إياه ثم الصبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.
حب الأنصار التمر،
حب الأنصار التمر، وحب الأنصار التمرة، هكذا سيدنا؟
حب الأنصار التمرة، حب الأنصار التمر،
أي العكس عم. يبقى حب الأنصار التمر ما يحبون، حب الأنصار التمرة. نعم. قال حدثنا بكار قال حدثنا الله بن وكني سامي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم ولدت ابن عبد الله إلى كارهت أن أحنك وحتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنك، فأتيت ومعي تمرات عجوة، تمرات عجوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يهنه باعر له أو ياسمها، فقلت يا رسول الله ولدت مين، فكرهت أن أحنك وحتى يكون أنت تحنكه، فقال معك شيء؟ قلت تمرات عجوة، فأخذ من بعض ذلك فوضعه فجمعه بثقه فأجره إياه فتلمذ الصبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، حب الأنصار للتمر. قلت تمه يا رسول الله؟ قاله عبد الله. قال أبو جعفر ففي رأينا تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وعبد الله بن أبي طلحة باسميهما هذين قبل يوم سابعهما، فنظرنا في ذلك لنعلم الأولى من الروايتين اللتين ذكرناهما في هذا الباب من تسمية المولود، من تسمية المولود يوم سابعه ومن تقديم ذلك قبل سابعه. فوجدنا أحمد بن عبد بن المنصية حدثنا قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولا طخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولا طخنا رأسه بالزعفران. قال أبو جعفر رحمه الله فعلنا بذلك أن ما كانوا يفعلونه في أول الإسلام في يوم المولود هو على مثل ما كانوا يفعلونه فيه في الجاهلية، وأن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي عبد الله تسميته إياهما قبل يوم سابعهما وقبل ذبح عقيقة على كل يد منهما عنه بأنها لم ينسخ بأنها لم ينسخ أن يكون يوم سابعه كان طارئا على ذلك وناسخا له فكان أولى مما كان قبله مما يخالفه ما ذكرناه في هذا الباب والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أو شاتان. حدثنا أبو نصر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا جرير بن حازم من أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بن كبشين. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. قال أبو جعفر وفيما روينا ما قد دل على أن الذي يذبح عن المولود الذكر يوم سبعه شاة واحدة كما يذبح عن الأنثى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك أنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة. كما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت أنه سمعه من أم كرز الكعبية رضي الله عنها التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا وناثا. وكما حدثنا يونس بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. حدثنا محمد الحجاج الحضرمي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الجبار بن ورد المكي قال سمعت النبي ملاك يقول نوري سري عبد الرحمن بن أبي بكر الغلام فقيل يا أم المؤمنين عقي جزورا فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان نفس عن ولد سيدنا كافئتان مكافئتان مكافأتان. وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي
مكافأتان يكافئ كل منهما الأخر
نوفسان ولد
نعم
صلى الله عليه وسلم. وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد ثابت أنها سمعت رسول الله يقول في العقات شاتان وفي الجارية قد حدثنا حماد بن ثابت عن عبيد الله بن يزيد عن سباب عن أم كرز رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة غلام شاتان وفي الجارية شاة. أبو جعفر ولم يأبى أبا عبيد الله بن يزيد عن عبيد بن يزيد عن أبي عن سباب وهنا عن سباب طول تمام. وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن من قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن يوسف بن مالك عن ابنتي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وكما حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة. وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال حدثنا عارم بن نعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قيس قال حدثني عطاء عن أم عثمان بن خفيم عن أم كرز رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن عقيقة فقال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقري قال حدثنا أبو بكر معياش عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام عقيقة وللجارية عقيقة. ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالف بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ولو خلينا وآرنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية بذلك كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي. وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيب حرمه من الدماء، ولكن لم يخل بيننا وبين ذلك، ورددنا إلى ما وقفنا عليه مما قد رويناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ولولا بنا، وكان ما روينا في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله، لأن فيه زيادة على ما رأيناه في الفصل الأول منه، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول، وألا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك، والله نسأله التوفيق.
وبه إليه قال باب بين مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وأمنت عنه الأذى، يعني ما يفعل بالمولود في يوم سابعة. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا قتادة وأيوب ويونس وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأمنت عنه الأذى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال أبو جعفر فكان فيما روينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يماط عن المولود الأذى، وذلك مما قد أشكل على من قبلنا منهم محمد بن سيرين ما هو حتى لقد روي عنه في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فعنه دما وأميط عنه الأذى. قال محمد فحرصت أن أعلم ما أميط عنه فلم أجد أحدا يخبرني. قال أبو جعفر ثم تأملنا نحن ذلك الأذى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به في المولود لنعلم ما هو، فوجدنا في حديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى، وهو ما حدثنا به يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، يعني عن رؤوسهما، أنا أقول ذلك والله أعلم. قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أن الإماطة التي أرادها صلى الله عليه وسلم هي الإماطة عن رأس الصبي المذبوح عنه في ذلك اليوم لا يذبح عنه فيه. وقد وجدنا في حديث بريدة المروي عنه ما قد زاد في الدلالة على الإماطة المرادة في ذلك النهي، كما حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران، فعخلنا بذلك أن الأذى الذي أمر بإمارته عن الرأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية والله أعلم. وكما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن عبد المزني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، فكان ما في هذا الحديث زيادة في الكشف عن الذي يماط عن رأس المولود في يوم سابعه ما هو. قال أبو جعفر وقد يحتمل أن يكون الأذى الذي يماط عن رأسه هو حلق الشعر الذي عليه كمثل المراد في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يريد بذلك المحصورين عن البيت في العمرة التي توجهوا لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا وإياه نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيقة وهل هو على الوجوب أو على الاختيار. قال أبو جعفر قد روينا فيما تقدم منا في هذه الأبواب في الذبائح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المولود مرتهن بعقيقته، وفي ذلك ما قد دل على وجوب ذبحها، وقد روي فيما يؤكد ذلك ما حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة، وما حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا الهيثم بن جبير قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن انس بن مالك انه قال جاء حدثني رجل من آل انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ثم ذكر مثله. قال ابو جعفر فكان فيما روينا من هذا توكيد وجوبها، ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك ام لا، فوجدنا احمد بن شعيب قال حدثنا احمد بن سليمان يعني الرهاوي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال لا احب العقوق وكانه كره الاسم. قال يا رسول الله انما نسالك عن احدنا يولد له. قال ما احب من احب ان ينسك عن ولدي فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجهات شات. قال داود فسالت زيد بن اسلم عن المكافئتان قال شاتان المشبهتان يذبحان جميعا. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضم رفع رجل من قومه سال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال ما ترى في العقيقه؟ فقال لا احب العقوق ومن ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليفعل. ووجدنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمره يحدث عن ابيه او عن عمه انه ان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عقيقة فقال لا احب العقوق ولكن من احب ان ينسك عن ولده فليفعل. قال ابو جعفر فكان في هذين الحديثين قد دل ان امرهما قد رد الى الاختيار لقوله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فاراد ان او احب ان ينسك عنه فليفعل. وكان ما قد رويناه قبل ذلك في توكيد أمرها هو على حسب ما كان عليه في الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه في الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه لفوق في توكيد أمرها على حسب ما كانت عليه في الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه في الجاهلية. فعقلنا بذلك أن ما روي على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد خالف ذلك كان طارئا عليه ناسخا له. والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في العتيرة وهل هي الرجبية أم لا. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسن في إملائه عليهم أنه قال وذبح كان في الجاهلية وكانوا يذبحون في رجب شاة وهي الرجبية. كان أهل البيت يذبحونها فيأكلون ويطبخون ويطعمون. والعتيرة كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد تلده له فأكل وأطعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم العتيرة فقال أنت أن يدعه حتى يكون شغزبا خير له من أن ينحره يلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوليه ناقتك. وسمعت المزنية يقول قال الشافعي والعتيرة هي رجبية وهي ذبيحة كان أهل الجلية يتبررون بها يذبحونها في رجب. فكان فيما روين عن محمد بن الحسن أن العتيرة خلاف الرجبية وكان فيما روين عن الشافعي أن العتيرة هي الرجبية. ولما اختلفنا في ذلك طلبنا حقيقتها في الآثار المروية فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقف بذلك على الصحيح من هذين القولين اللذين قيل فيها. فوجد عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن عبد الله بن عون أنه قال حدثني أبو رملة عن مخنف بن سليم أنه قال ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ قال فلا أدري ما كان من ردهم عليه. قال هي التي يقول الناس الرجبية. وجدنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن عون عن أبي رملة الكندي عن مخنف بن سليم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأتيناه في وفد قامد فقال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. قال فقلنا ما العتيرة؟ قال الرجبية. قال أبو جعفر فعقلنا بهذا الحديث أن العتيرة هي الرجبية. وجدنا في هذا الحديث ما يدل على إيجابها كإيجاب الأضحية فاحتجنا إلى الوقوف على ما روي في غير هذا الحديث وعلى سؤال أحد العلماء إياه. فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدوس عن عمي أبي رزين هو لقيط بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس. قال وكان لا أتركها أبدا. ووجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون أن محمد بن سيرين كان يعتر قال معاذ وكان ابن عون يعتر قال معاذ العطيرة شاة تذبح في رجب قال أبو جعفر ثم نظرنا هل روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينسخ ذلك أم لا فوجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فراعة ولا عتيرة قال سفيان يقول في الإسلام يقول في الإسلام ثم قال لنا الزهري الفرعة أول النتاج والعتيرة شاة كانوا يذبحون في رجب فوجدنا يوسف قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثني سفيان بن حسين قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عتيرة في الإسلام ولا فرعة قال أبو جعفر في هذا الحديث نفي العتيرة وقد يحتمل نفيها المذكور فيه نفي الوجوب ولا يمنع ذلك أن يفعل فعلا لا معصية فيه ولا خلاف لما في هذا الحديث وقد يحتمل خلاف ذلك فنظرنا في ذلك فوجدنا الموزني فوجدنا الموزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي قال سمعت عبد الوهاب بن عبد المجيد يحدث عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة في رجل فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبر الله أطعمه سمعت المزني يقول وبر الله أو أوثر الله الشك من المزني وجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثني خالد عن أبي المليح الهذلي عن نبيشة الهذلي أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة لنا في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال وقلت يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا لنا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك فإذا استكمل ذبيحته فتصدقت بلحمه قال أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال أبو جعفر في هذا الحديث ما قد عقلنا به أن أمر العتيرة رد إلى الاختيار ونفي الوجب وأنه بر ومن أخذ به فقد أحسن ومن نكره لم يحرج ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عتبة قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثنا زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي عن جده رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى بعرفات وقد أوقف به الناس فسأله رجل عن عطيرة فقال من شاء أعطر من شاء لم يعطر ومن شاء
كريم
نعم قريب فقال من شاء اعتر من شاء لم يعتر من شاء فرع ومن شاء لم يفرع وقال في الغنم اضحيتها واشار باصبعه السبابه وعطف طرفها شيئا وجدنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قد حدثنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث الوداع قال فقلت يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عطر ومن شاء لم يعطر في الغنم أضحيتها قال أبو جعفر فكشف لنا هذا الحديث عما التمسناه فيما تقدم منا في هذا الباب والله نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرعة قال أبو جعفر قد روينا فيما تقدم منا في هذه الأبواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع ما قد رويناه عنه فيما فيها فأردنا أن نعلم ما ذلك الفرع فوجدنا الموزنية قد حدثنا قال حدثنا أبو عبد الله يعني الشافعية في تفسير الفرعة هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته
بكر
ناقته أو شاته ولا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرعوا إن شئتم أي ذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجهلة خوف أن يكرهوا في الإسلام فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله عز وجل باب بيان مشكل موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته الله عز وجل أن يرد الشمس عليه بعد غيبوبتها ورد الله عز وجل إياها عليه ورد الله عز وجل إياها عليه وما روي عنهم ما يوهم من توهم مضاد ذلك حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن موسى العبسي قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء ابنة عميس أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت يا علي؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردد عليه الشمس. قلت قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه وجعفر عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصحباء ثم أرسل علي عليه السلام في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك علي التبس بنفسه على نبيك فرد عليه شقها. قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على جبال على الأرض ثم قام علي فوضى وصلى العصر ثم غابت وذلك في الصحباء في غزوة خيبر. قال أبو جعفر فاحتجنا أن من محمد بن موسى المذكور في إسناد هذا الحديث فإذا هو محمد بن موسى المدني المعروف بالفطري وهو محمود في روايته واحتجنا أن نعلم من عون بن محمد المذكور فيه فإذا هو عون بن محمد بن علي بن أبي طالب واحتجنا أن نعلم من أمه التي هو هذا الحديث إذا هي أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن طالب. فقال كيف تقبلون هذا وأنتم ترون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفعه فذكر ما حدثنا به علي بن الحسين أبو عبيد قال حدثنا فضل سهل الأعرج قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتبس الشمس على أحد إلا يوشوع. وما حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية النيسابوري أبو زكريا قال حدثنا ليوشع
بفتح الشين
قال حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية أن سبوي أبو زكريا قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد الشمس منذ ردت على يوشع بن نون ليالي سارة إلى بيت المقدس. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث قد اختلف علينا وراويه لنا فيه على ما قد ذكرنا عن كل واحد منهما مما قد رواه لنا عليه. فأما ما رواه لنا عليه علي بن الحسين فهو أن الشمس لم تحتبس على أحد إلا على يوشع. فإن كان حقيقة الحديث كذلك فليس فيه خلاف لما في الحديثين الأولين لأن الذي فيه هو حبس الشمس على الغيبوبة والذي في الحديثين الأولين هو ردها بعد الغيبوبة. وأما ما رواه لنا عنه يحيى بن زكريا فهو على أنها لم ترد منذ ردت على يوشع بن نون إلى الوقت الذي قال لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، فذلك غير دافع أن تكون لم ترد إلى يومئذ ثم ردت بعد ذلك وهذا غير مستنكر من أفعال الله عز وجل. قد روي في حبسها عن الغروب لمعنى احتاج إليه بعض أنبياء الله عز وجل أن تبقى إليه من أجله كما قد حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة يعني القواريري معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نبيا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال لهم لا يتبعني رجل بنادارا لم يسكنها أو تزوج امرأة لم يدخل بها أو له حاجة في الرجوع فرأى العدو عند غروب الشمس فقال لهم إنها مأمورة إني مأمور حتى يقضى بيني وبينهم. قال فحبسها الله تعالى عليه ففتح عليه فغنم الغنائم فلم تأكلها النار وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله تعالى عليها النار فأكلتها. فقال لهم نبيهم إنكم قد غللتم فليأتي من كل قبيلة رجل فليبايعني. قال فأتوا فبايعوه فألزقت يد رجل منهم بيده فقال له إن أصحابك قد غلوا فليأتوا فليبايعوني. فأتوا فبايعوه فألزقت أيدي رجلين منهم بيده فقال لهم إنكم قد غللتما. قال أجل غللنا صورة رأس وقرة من ذهب. فأتيا فأتى بها فألقياها في الغنائم، فبعث الله تعالى عليها النار فأكلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الله عز وجل أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها وتخفيفا لما علم من ضعفنا. قال أبو جعفر: وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة. وقد حكى لي علي بن عبد الرحمن بن الورث عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء الذي رواه لنا عنه، لأنه من أجل علامات النبوة. قال أبو جعفر: وهو كما قال: وفيه لمن كان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بما دعا له به، حتى يكون ذلك المقدار الجليل والرتبة الرفيعة، لأن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاته تلك التي احتبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس في وقتها على غير فوت منها إياه. وفي ذلك ما قد دل على التغليظ في فوت العصر، ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال: حدثنا سفيان بن عينه عن الزهري عن سلمة عن أبيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. قال ابو جعفر: فوقى الله عز وجل عليا عليه السلام ذلك لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مما يجب ان يوقف عليه، وهو اباحه النوم بعد العصر اذ كان بعض الناس ذلك عنده مكروه. كما حدثنا محمد بن عيسى بن فتح الخزاعي وابو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: رايت الليث بن سعد وقد رحل المسجد قريبا من صلاه العصر، فقال له بكر بن مضر: ما لي اراك يا ابا الحارث مهيج الوجه؟ فقال: اني صليت صلاه العصر. نعم،
مهيج الوجه.
فقال: اني صليت صلاه العصر ثم انصرفت الى منزلي فنمت ثم رحت هذه الصلاه. فقال: او ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي بعد العصر؟ فقال الليث: لا. فقال بكر: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه. فقال الليث: ما سمعت هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث منقطعا، وكان ما رايناه قبله اولى منه لاتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما حدثنا محمد بن عيسى بن جابر الرشيدي وابو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: اخبرنا عمرو بن زياد الحضرمي ان ابا فراس اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: النوم ثلاثة: فنوم خرق، ونوم خلق، ونوم حمق. فاما نومة الخرق فنومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم، واما نومة خلق فنومة القائلة نصف النهار، واما نومة حمق فنومة حين تحضر الصلوات. قال أبو جعفر: غير أن قوما قد خرجوا ما في حديث أسماء وما في حديث عقيل، وإن كان منقطعا إذا كان من شأنهم احتمال منقطع على التصحيح لهما، وعلى أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الحديث الآخر، فجعلوا حديث أسماء على أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن باختياره، وإنما كان مما احتبسه الله عز وجل له ليوجبه إليه، وليس ذلك من النوم في شيء. وجعلوا حديث عقيل عن ابن شهاب عنه صلى الله عليه وسلم على نفس النوم، فكرهوا النوم بعد العصر وشد ذلك عندهم ما قد رويناه فيه عن عبد الله بن عمرو وما روي فيه عن خوات بن جبير. كما حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق، ووسطه خلق، وآخره حمق. وما حدثنا فهد قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا النعمان بن منذر قال: كنت نائما بعد العصر بدابق، فأتاني مكحول فركسني برجله ركسة ثم قال: قم، فقد عوقبت. قلت: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: إن هذه الساعة فيها خروج القوم وفيها انتشارهم، يعني الجنة، وفي هذه الرقدة تكون الخبلة. فإن قال قائل: فقد روي في النوم في النهار شيء يجب الكراهة سوى ما ذكرت؟ قيل له: قد روي ذلك عن عثمان بن عفان. ما حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا معل بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبحة تمنع بعض الرزق. قال أبو جعفر: غير أن أهل الإسناد يضعفون هذا الإسناد، لأنه عن إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، وإن كانوا يتحامون روايته. فإن قال: فهل في ذلك شيء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: قد روي في ذلك عن عبد الله بن الزبير ما حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير أن عبد الله بن الزبير قال: يا عبيد بن عمير، أما علمت أن الأرض عجت إلى ربها عز وجل من نومة العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم؟ وفيما ذكرنا ما يوجب اجتناب ما فيه هذا الخوف الذي قد ذكرناه وما سواه فيما قد ذكرناه فيه، والله نسأله التوفيق. باب المستخرج من حديث عبد الله بن عباس الذي يرفعه بعض رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفه بعضهم على ابن عباس في المراد بقول الله عز وجل وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان وألحقنا بهم ذرياتهم. قال قرأت نسيتنا
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو الوليد التيسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان قال قال ابن عباس المؤمن ترفع له ذريته ليقر الله عز وجل عينه وإن كانوا دونه في العمل. قال أبو جعفر فهكذا يحدث شعبة بهذا الحديث عن عمرو بن مرة لا يتجاوز به ابن عباس. وأما الثوري فكان يحدث به عن شيخ له يقال له سماعة عن عمرو بن مرة فيروي عن محمد فيروي محمد بن بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على ابن عباس. كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن شكيب الكوفي قال حدثنا محمد بن بشر عن سفيان عن سماعة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يرفع ذرية المؤمن مع في درجته وإن كان لم يبلغها في العمل ليقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماعة قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يرفعه. قال إن الله عز وجل لا يرفع ذرية المؤمن في درجاته ليقر بهنه وإن كان دونه في العمل. قال أبو جعفر وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مرة قيس بن الربيع الأسدي فلم يتجاوز به ابن عباس. كما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر مثل حديثه عن الفريابي عن سفيان عن سماعة وزاد ثم قرأ والذين أمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآية. قال أبو جعفر وهذا الحديث فنحن نحيط علما لو لم نجد أحدا من رواته رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس لم يأخذه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الذي فيه إخبار عن الله عز وجل بمراده في الآية مذكورة فيه وذلك مما لا يؤخذ من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملنا نحن ما في هذا الحديث فوجدنا فيه رفع الله عز وجل ذرية المؤمن الذين تعوه إيمان بالمؤمن الذين هم ذريته ليقر بهم عينه وإلحاقه إياهم به. فوجدنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين قد دخل في ذلك فعقلنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في ذلك منه وأنه في إلحاق الله عز وجل به ذريته المتبعة له بالإيمان به ليقر عينه بذلك أولى من سائر المؤمنين سواه. وإنما كان ذلك لسائر المؤمنين سواه ليقر به أعينهم كان له في ذريته المتبعة له بالإيمان أولى وكانوا بذلك منه أحرى والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخنع الأسماء وما هو منها. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى باسم ملك الأملاك. قال أبو جعفر فتمنى هذا الحديث لنقف على ما المراد به ما هو. فوجدنا الخنعاء إنما يراد به الذل والخضوع يقال منه خنع الرجل خنوعا إذا خضع فذل. فكان الخضوع والذلة إنما وقعت في هذا على ذي الاسم لا الاسم نفسه لأن الاسم لا يلحقه ذم ولا مدح. وكان ذلك قول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى في معنى سبح اسم ربك الأعلى باسمه فكقوله عز وجل في قصة نبيه لوط صلى الله عليه وسلم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ليس يريد بذلك القرية نفسها وإنما يريد أهلها الذين كانوا يعملون الخبائث وكقوله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يريد أهلها لا هي نفسها. ثم بين الله عز وجل مراده بذلك فيها بقوله ولقد جاءهم رسول منهم. وكان المراد بمالك الأملاك الله عز وجل فكان المسمى باسم من أسمائه عز وجل متكبرا فرده الله عز وجل بذلك للخضوع والذلة إذا كان أكبر أسمائه عز وجل إنما هي صفاته التي يبين بها عز وجل عن خلق يبين عن خلقه من الرحمة واللابين. صفات سيدنا إنما هي صفاته التي يبين بها عز وجل عن خلقه من الرحمة ومن العزة ومن العظمة ومن الجلال ومن ما سوى ذلك عز وجل، فكان بما سوى ذلك من أسمائه عز وجل كاسمه الأعظم مما قد قال جل وعز: هل تعلم له سميا؟ فقصر بالخلق عن ذلك وتفرد به تبارك وتعالى وأضاف أسماءه إليه، فقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الشيطان يستحل طعام القمع إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، ما المراد بذلك بذلك الاستحلال؟ حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن معمر انه قال حدثني سليمان الاعمش عن زيد بن وهب الجهني عن حذيفه بن اليمان انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجفنه فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نضع ايدينا حتى يضع يده، فجاء عربي كانه يطرد حتى يهوي الى الجفنه، فاكل منها، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاجلسه، ثم جاءت جاريه فاهوت بيدها تاكل فاخذ بيدها فاجلسها، ثم قال: ان الشيطان يستحل إن الشيطان يستحل طعام القمع إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لما رآكم كففتم جاء بالأعرابي ليستحل به، ثم جاء بالجارية ليستحل بها، فوالله الذي لا إله غيره إن يده في يدي مع أيديهما. قال أبو جعفر وأهل العلم جميعا بالحديث يقولون: إن معمرا غالط في إسناد هذا الحديث عن الأعمش، وإن الصحيح في إسناده هو ما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن الصلت الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لم نضع أيدينا فيه حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، لأن حضرنا معه طعام فجاء عربي كأنه يدفع حتى ذهب ليضرب يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضرب بيدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام لا يذكر عليه اسم الله عز وجل، وإنه جاء بهذا الأعرابي وبهذه الجارية يستحل بهما طعامكم، فوالذي نفسي بيده إن يده في مع أيديهما في يد الساعة. وما حدثنا فهد قال أيضا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة قال حدثنا أبو حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام كففنا أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فدعينا إلى طعام فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكففنا أيدينا، فجاء عربي كأنه يطرد فأهوى بيده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأجلسها، ثم جاءت جارية كأنها تطرد حتى أهوت بيدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فأجلسها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أعيناه ألا يذكر اسم الله عز وجل جاء بهذا الأعرابي كأنه يعني شيطان ليستحل به طعامنا، فأخذت بيده فأجلسته، ثم جاء بهذه الجارية ليستحل بها طعامنا فأخذت بيدها فأجلستها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل. قال أبو جعفر: فاحتجنا إلى أن نعلم من أبو حذيفة هذا المروي عنه هذا الحديث، فنظرنا في ذلك فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال حدثنا داود بن عامر الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول قلت يا رسول الله إن صفية امرأة فقالت بيدها أي إنها قصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مزجتيها بكلمة لو مزجتي بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وإن لي كذا وكذا. قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان في ذلك ما قد دل على جلالة مقداره وعلو منزلته. ثم طلبنا القبيلة التي هو منها فوجدنا البخاري قد حدثنا في تاريخه قد ذكره في تاريخه قال: واسمه سلمة بن صهيبة الأرحبي وأرحب من همدانة. ثم تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل طعام القمع إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، لنقف على ذلك الاستحلال ما هو، فوجدنا الحلال هو الشيء المطلق، ووجدنا الحرام هو الشيء الممنوع منه، ووجدنا من فعل شيئا ممنوعا منه كان بذلك مطلقا لنفسه ما فعله من ذلك، فكان بفعله ذلك مستحلا لإطلاقه لنفسه ما أطلقه لها من ذلك حتى فعلته. ومن ذلك قول الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها النسيء: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي ليطلقوا لأنفسهم ما حرم الله عز وجل عليهم في من ذلك. ومنه قول الناس: استحل فلان دمي واستحل فلان مالي، على معنى أطلق لنفسه دمي وأطلق نفسه مالي. ثم تأملنا بعد ذلك ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل طعام القوم إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أمره بالتسمية على الأشياء عند وضعها، وليكون ذلك منعا للشيطان منها. كما حدثنا يونس والربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا شعب بن الليث بن سعد الحاوى وجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قد أخبرنا قال أخبرنا أبي وشعيب ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا فيذكر اسم الله عز وجل عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جنح الليل فكفوا صبيانكم حتى تذهب ساعة من الليل ثم خلوا سبيلهم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح مغلقا، وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله عز وجل، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عز وجل ولو أن تعرضوا عليه بعود. قال أخبرني عمرو عن جابر بنحو من هذا ولم يذكر قوله فاذكر اسم الله عز وجل. وكما حدثنا يزيد قال حدثنا القرابي قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم أو بيتهم
تضرم
قال أبو جعفر بيوتهم أو بيتهم قال نعم
تضرم
على الناس بيوتهم أو بيتهم. قال أبو جعفر فاحتمل أن تكون التسمية على الطعام عند وضعه من واضعه أو عند تغطيته بما يغطى به هي التسمية المانعة للشيطان منه بعد ذلك أبدا. فوجد صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في هذا الحديث الذي رويناه عن صدر في صدر هذا الباب قوله إن الشيطان يستحل طعام القوم إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه عند أكلهم إياه، فأعقلنا بذلك أن التسمية عند تخميره أو عند إيعائه إنما تحفظه ما كان موكا أو ما كان موعا حتى يحاول أهله أكله، فإذا حاولوا ذلك احتاجوا إلى تسمية الله عز وجل. ثم طلبنا ما الذي ينبغي لهم إذا ذهبت عنهم التسمية أن يكون منهم عند محاولتهم أكله، ما الذي ينبغي أن يفعله حتى لا ينتفع الشيطان بما أكل منه قبل ذلك وحتى يكون ذلك سببا يمنعه من بقيته. فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو داود الطلسي قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياكل طعاما في ناس من اصحابه او في بيته فجاء عربي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله جل وعز لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله عز وجل ثم ذكر فليقل بسم الله أوله وآخره. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما ينبغي أن يقوله عند ذكره إذا لم يكن سمى الله عز وجل عند أول أكله. ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في غير هذا الحديث ما يكون من الشيطان عند ذلك، كما حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد البغدادي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن جابر بن صبح أنه قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزعي قال صاحبته إلى واسطة فكان يسمي في أول طعامه وفي آخره لقمة وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره، فقال إنك تسمي في أول طعامك ثم تقول في آخر طعامك بسم الله عز وجل أوله وآخره، فقال أخبرك إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسمي حتى كان آخر لقمة فقال بسم الله عز وجل أوله وآخره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معك حتى سميت فما بقي في بطنه شيء حد إلا ألقاه. وكما حدثنا أبو داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء قال أبو جعفر وهو يوسف بن يزيد قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزعي، وذلك حين مات الحجاج عن جده أبي أمه أمية بن مخشي، واصطحبنا 4 أشهر وكان إذا وضع طعامه سمى فأكلنا حتى إذا لم يبق إلا لقمة واحدة من غدائه أو من عشائه قال بسم الله أوله وآخره حتى يأكلها، فلم قلت لما يا أبا عبد الله سميت فإذا بقيت آخر لقمة قلت بسم الله أوله وآخره، قال أخبرك سمعت جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يأكل فيما فرغ من آخر لقمة سمى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم فسألناه فقال سمى الله عز وجل أو سمى الله أوله وآخره والذي نفسي بيده نزل يأكل معه كأنه يعني الشيطان حتى إذا سمى ما بقي في بطنه شيء إلا ألقاه. قال أبو جعفر فوقفنا بذلك على أن الذي يحل بالشيطان بقول الآكل الذي لم يكن سمى في أول طعامه عند وقوفه على ذلك في نفسه بسم الله أوله وآخره وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي سماها خداجا ما هي وما حكمها في ذلك هل هو فسادها ووجوب إعادتها أو ما سوى ذلك. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدث عن علي بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج غير تمام. إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فأردنا أن ننظر في الخداج ما هو فنظرنا في ذلك فوجدناه النقصان في الخلق وجدناه النقصان في مدة الحمل فيقال لمن كان ناقصا في خلقه أو ناقصا في مدة الحمل به إنه خداج ويقال بذلك إنه مخداج ومنه قيل لذي الثدية المخدج. ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى صلاة أخرى خداجا لمعنى غير المعنى الذي سمى بهذه الصلاة خداجاً. كما حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة حد شرك الشاشة. أبو عمر يقول حد شرك الشاشة لو حد مستطيع ينبع عن نفسه بس. قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة أنه قال سمعت ابن سعيد يعني عبد ربه ابن سعيد يحدث عن أنس بن مالك يحدث عن أنس بن أبي أنس عن من أهل مصر عبد الله بن نافع بن العميائي عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد. يتواصل مع أبو عمير لو تكرم يعني تواصل مع أبو عمير
يعني اقرأ اللي عايز يشارك يشارك اقرأ.
ما هي الأخوة سيدنا تقول بنركز يعني أنه قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتشهد في كل ركعتين وتباؤس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وكما حدثنا إبراهيم بن زكن قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن الصحن قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فمن لم يفعل ذلك فيا خداج. وكما حدثنا أحمد بن شعبين قال حدثنا قال أنبانا سويد بن نصر بن سويد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن ليث أنه قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال وتقنع بيديك ويقول ترفعه إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك كذا وكذا يعني فهي خداج. وكما حدثنا يونس بن عبد العلاء ومالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن الهاهية قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث أبي قرة عن عبد الله بن صالح سواء قال أبو جعفر: ولما وقع هذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا وجدناه إنما يدور على عبد ربه بن سعيد، ثم الذين اختلفوا عنه فيه هم شعبة والليث وابن لهيعة. فيقول شعبة فيه عن أنس بن أبي أنس، ويقول الليث وابن لهيعة، ويقول الليث وابن لهيعة فيه مكان ذلك عن عمران بن أبي أنس، فكان معقولا في ذلك أنه كما قال الليث وابن لهيعة فيه لا كما قال شعبة فيه، لأن عمران بن أبي أنس ابن أبي أنس رجل معروف قد رويت عنه أحاديث سوى هذا الحديث، ولأن أنس ابن أبي أنس لا يعرف، ولا سيما وقد رد بعض رواة هذا الحديث ابن أبي أنس هذا إلى أنه من أهل مصر، فعقلنا بذلك أن أهل مصر بنسبه أعلم به من غيرهم. ثم وجدناهم بعد ذلك مختلفين في الرجل الذي يحدث عنه عبد الله بن نافع بن العمياء، فيقول شعبة إنه عبد الله بن الحارث، وإن الذي يحدث عنه عبد الله بن الحارث هو المطلب، ويقول ما كان ذلك الليث وابن لهيعة عن ربيعة بن الحارث مكان عبد الله بن الحارث في حديث شعبة، وعن الفضل بن العباس مكان المطلب في حديث شعبة. فتأملنا ذلك فوجدنا ربيعة بن الحارث هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ويكنى أبا أروى، وكانت وفاته في خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة، وكان أسن من عمه العباس بن عبد المطلب بسنتين، وله ابن قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة أنه قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال: ما شأنك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما لنا ولقريش؟ قال: ما لك ولهم خيرا؟ قال: يلقى بعضنا بعضا بوجوه مشرقة، فإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب حتى استدر عرق بين عينيه، فلما أسفر عنه قال: والذي نفس محمد الذي لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: ما بال رجال يؤذوني في العباس؟ إن عم الرجل صنو أبي. قال أبو جعفر: والمطلب بن ربيعة هذا هو صاحب حديث الصداقات الذي حدثناه ابن أبي داود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقال: لو عثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة، فأدى ما يؤدي الناس، وأصاب ما يصيب الناس. ثم ذكر الحديث، واحتجنا إلى ذكر هذا منه لنقف على المطلب بن ربيعة من هو، فكان في هذا الحديث ذكره بعبد المطلب، وكان في حديث يزيد بن سنان بالمطلب، فكأنه كان سمي بعبد المطلب في الجاهلية ثم رد في الإسلام إلى المطلب. قال أبو جعفر: فعقلنا بذلك أنه محال أن يكون عبد الله بن نافع بن العمياء لقي ربيعة بن الحارث، وكان موهوما أن يكون قد لقي عبد الله بن الحارث، وكان محالا أن يكون ربيعة بن الحارث يروي عن الفضل بن العباس الذي سنه فوق سن أبيه، فكان الصحيح فيما اختلف فيه شعبة والليث وابن لهيعة في إسناد هذا الحديث فيما بعد عبد الله بن نافع بن العمياء كما قال شعبة فيه، والله أعلم. وفي هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله الذي ذكرناه في أول هذا الباب وصف تلك الصلاتين أنهما خداج، فقال قوم: إن من صلى ولم يقرأ في صلاته في كل ركعة منها فاتحة الكتاب لم تجزه، وجعلوا التقصير الذي دخلها حتى عادت خداجا يبطلها، وقد خالفهم في ذلك قوم منهم أبو حنيفة وأصحابه، فجعلوها جازية مخدجة بترك مصليها فاتحة الكتاب فيها، وذهبوا إلى أن الخداج لا يذهب به الشيء الذي يسمى به، وإنما ينقص به. فالصلاة التي ذكرنا لما وجب نقصانها لم تكن معدومة، ولكنها موجودة ناقصة، وليس كل من نقصت صلاته بمعنى تركه منها يجب به فسادها. قد رويناه بتركه إتمام ركوعها وإتمام سجودها، فيكون ذلك نقصا منها، ولا تكون به فاسدة يجب إعادتها. فلا ينكر أن يكون بترك قراءة فاتحة الكتاب فيها ناقصا نقصانا لا يجب معه إعادتها. وقد وجدنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك. وما هو حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا الفريابي، وما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا بكر بن بكار، وما حدثنا ربيع المرضي قال حدثنا أسد جميع قالوا جميعا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم ابن شحبيلة قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي عليا. فقالت ألا ندعو لك أبا بكر؟ قال ادعوه. فقالت حفصة ألا ندعو لك عمر؟ قال ادعوه. فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس عمك؟ قال ادعوه. فلما حضروا رفع رأسه ثم قال ليصلي للناس أبو بكر، فتقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فلما أحسه أبو بكر سبحوا، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة، وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر. قال أبو جعفر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتم من حيث انتهى أبو بكر إليه من القراءة، فلم يخلو ذلك من أحد الوجهين، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في القراءة وقد قرأ أبو بكر فاتحة الكتاب، أو قد قرأ بعضها فلم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب ولا شيئا منها، وكان الصلاة تلك قد أجزته بذلك، فكان في ذلك دليل أن ترك قراءة فاتحة الكتاب أو بعضها لا تفسد به الصلاة، كما يقول الذين يقولون ذلك. وكان تصحيح هذا الحديث والحديث الأول لا يختلفان أن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة لا ينبغي تركها، وأنها لا يفسد تركها، كما قال آخرون، حتى يتفق الحديثان ولا يختلفان. ثم وجدنا أهل المقالة الأولى الذين يفسدون الصلاة بترك قراءة فاتحة الكتاب، يسوون في ذلك بين الإمام والمأموم جميعا، لقد وجدناهم جميعا لا يختلفون في من دخل في صلاة الإمام وهو راكع فكبر لدخوله فيها، ثم كبر لركوعه فركع ولم يقرأ فاتحة الكتاب لخوف فوت الركعة إياه إن قرأها أن يعتد بتلك الركعة، فدل ذلك على أن قراءة فاتحة الكتاب قد تجزئ الصلاة بدونها. فإن قالوا إنما كان ذلك لضرورة إلى ذلك، فإن مخالفهم في ذلك يقول لهم وهل تسقط الضرورة فرضا؟ قد وجدنا هذا الداخل في هذه الصلاة عند هذه الضرورة، لو ركع ولم يقم قبلها قومة أن صلاته لا تجزئه، لأنه لا بد له من قومة قبل الركوع لها، وإن قلت. فلو كان قراءة فاتحة الكتاب كذلك لم يكن بد له من قراءتها، وكانت الضرورة غير دافع عنه فرضها، كما لم تدفع عنه فرض القيام الذي ذكرناه، وفي ذلك دليل على ما وصفناه. بالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك وذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال أبو جعفر قال قائل هذان الحديثان يضاد أحدهما الآخر منهما، لأن في أحدهما أن الذي تفضل به صلاة الجماعة صلاة الواحد 27 درجة، وفي الآخر أن الذي تفضل به 25 جزءا، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن لا ألا تباض فيهما، إذ كان قد يحتمل أن يكون الذي جعل الله عز وجل بصلاة الجماعة من الفضل أولا على صلاة الفذ 25 درجة على ما في حديث أبي هريرة منهما، ثم زاد الله عز وجل في فضلها على صلاة الواحد جزئين آخرين على ما في حديث ابن عمر، فكان ذلك زيادة لا تضاد. وبالله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو ما سوى ذلك مما ذكر من أجزائها. حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حجاج بن رشدين قال عن حيوة بن شريح عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمر بن ياسر أنه صلى صلاة فخفف فيها فقال له لقد صليت صلاة خففت فيها قال هل رأيتني انتقصت منها من حدود شيئا من حدودها؟ قلت لا. قال عمر بادرت وسواس الشيطان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا ينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سلسها أو خمسها أو ربها أو ثلثها أو نصفها. حدثنا محمد أيضا قال حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة عن عمر بن ياسر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني محمد بن العجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن علمة الخزني أنه قال رأيت عمار بن ياسر دخل المدينة فصلى صلاة الفجر فأتيته فقلت لقد أخففتها يا أبا اليقظان، فقال أرأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ فقلت لا، فقال بدرت بها شهوة الشيطان، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة فما يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، ثلثها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن سعد بن هلال عن عمر بن الحكم الانصاري عن ابي اليسري عن ابي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى يلغى العشرة. قال ابو جعفر ابو اليسري كعب بن عمرو حدثنا احمد عبد الرحمن بن ابن قال حدثنا عبد الله ابو اليسر ايوه سيد قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن ابن قال حدثنا عمي عبد الله بن ابن قال قال عمرو قال سعيد بن ابي هلال حدثني عمر بن الحكم الانصاري عن ابي اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثله. قال ابو جعفر فسال سائل عن معنى هذا الحديث فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه بعد تاملنا اياه ان المراد بذلك عندنا والله اعلم ان تكون الصلاه التي اذا صلاها الرجل كما امر ان يصليها من اتمام قيامها وركوعها وسجودها وقعودها والقراءه فيها وذكر الله عز وجل الذي يؤمر به فيها وخشوعه فيها واقباله عليها وتركه التشاغل عنها بشيء سواها يدعوه الى التقصير عن اكمالها يؤتيه الله عز وجل على ذلك ما شاء أن يؤتيه إياه عليه بجده إياه على ما كان منه فيها، وإذا قصر عما ذكرناه فيها تقصيرا لم يخرجه منها، ولكنه كان به منتقصا منها ما قد كان يجب عليه أن لا ينتقصه منها من الذكر ومما سواه من أشكاله إياه ولا إشكال
إشكاله
من إشكاله إياه على ما جاء به منها بمقدار مما كان يؤتيه لو كان جاء بها بكمالها على ما يؤمر به فيها من الأجر الذي يؤتيه على ذلك من قليل أجزائه ومن كثيرها. والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك وإياه نسأل التوفيق. وأيضا سيدنا والله أعلم بمراده هو نفسه. الله أعلم هو عايز إليه الفاضل. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المسلمين نخل بني النضير وتحريقها وفي السبب الذي فيه نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال حدثنا يزيد بن سنان قال إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع وهي البويرة ولها. يقول حسان بن ثابت وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير ولها. يقول حسان بن ثابت وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجاب أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. قال أبو جعفر فقال في حديث يونس الذي رويته من هذه الأحاديث ما قد دل أن نزول قوله عز وجل ما قطعتم من لينة الآية إنما كان ذلك بعد أن كان منهم من القطع والتحريق ما كان. وهذا يدل على أن هذا الحديث محال لأن الله عز وجل لا ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ما يفيد به أمته يعني ليستعملوه في فرائضه عليهم وفي تعبده إياهم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث لم يستوعب السبب الذي كان فيه نزول هذه الآية وأنه قد كان من المسلمين قبل نزولها ما كان من نزولها فيه عليهم أكبر الفائدة ولم نجده إلا في حديث يروى عن عبد الله بن عباس كما حدثنا أحمد بن شعيب بن علي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها؟ قال: اللينة النخل وليخزي الفاسقين. قال: استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلا نسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وما علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال الحسن بن محمد: كان عفان يحدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد عن حبيب، ثم راجع فحدثنا به عن حفص أنه قال: قال أبو جعفر فحدثنا به عن حفص قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أن هذه الآية أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم بها المسلمون أن الذي كان من قطعهم لما قطعوا من نخل بني النضير وتحريقها مباح لهم لا إثم عليهم فيه، وأن الذي تركوه منها لم يقطعوه ولم يحرقوه فلم يقطعوه ولم يحرقوا مباح لهم لا إثم عليهم فيه. فبان بذلك موضع الفائدة في نزول هذه الآية. وقال قائل آخر: قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كان تقدم به إلى أمراء الأجناد لما وجههم إلى الشام، ما يدل على خلاف ما في هذه الأحاديث عن ابن عمر وابن عباس. وذكر ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث أمراء الجنود نحو الشام لما بعث أمراء الجنود نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أغزو في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فإن الله ناصر دينه. ولا تهدموا بيعة. قال هذا القائل: فأبو بكر رضي الله عنه قد قرأ هذه الآية، وقد قرأها أمراء الأجناد الذين تقدم إليهم بها في هذا الحديث، وكان ما تقدم إليهم به من ذلك بحضرة سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قرأوا هذه الآية أيضا، وكان في ذلك ما قد دل على أن هذه الآية لم تكن نزلت في المعنى المذكور في حديثي ابن عمر وابن عباس أن نزولها كان فيه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في ذينك الحديثين من السبب الذي كان فيه نزول هذه الآية كما فيهما، وأنما في حديث أبي بكر رضي الله عنه هذا غير مخالف لذلك، لأنه قد كان على علم من عود الشام إلى أيديهم ومن فتحهم لها ومن غلبتهم الروم عليها، بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم إياه من ذلك. قال حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير، ثم ذكر هذا الحديث غير أنه قال: ثم تفتح العراق. وزاد قال الله بن الزبير بن برغاني أن سفيان
فأتي قوم يبثون
بالثاء ولا بالسين؟
يبثون بالكسر.
قال وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير، ثم ذكر هذا الحديث غير أنه قال: ثم تفتح العراق. وزاده قال عبد الله بن الزبير ثم بلغني أن سفيان بالموسم فأتيته فسألته عن هذا الحديث، فقال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاده عنه كما حدثني. وكما حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الشيزري تقتم ازاي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا نصر بن علقمة عن جبير بن حيين عن عبد الله بن حوالة فتح ولا بالضم
نعم
عن عبد الله بن حوالة انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه الفقر والعريا وقلة الشيء، فقال: أبشروا فوالله لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم من قلتي، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض حمير وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيسخطها. قال ابن حوالة: فقلت يا رسول الله من يستطيع الشام وبها الروم وذوات القرون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يستخلف لا والله لا يستخلف لا يستخلفنكم الله فيها حتى تظل العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم اليوم رجالا، لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل. قال ابن حوالة: فقلت يا رسول الله خير لي إن أدركني ذلك. قال: أختار لك الشام، فإنها صفة الله من بلاده، والله يجتبي صفوته من عباده بأهل الشام. فعليكم بالشام، فإن صفة الله من الأرض من أقبل.
في سطر قبل رجالا قياما على الرجل الأسود.
قال ابن حوالة: فقلت يا رسول الله خير لي إن أدركني ذلك. قال: أختار لك الشام، فإنها صفوة الله من بلاده، والله يجتبي صفوته من عباده بأهل الشام. فعليكم بالشام، فإن صفوة الله من الأرض الشام، فمن أبى فليسقي بغدر اليمن فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحديث في جزء ابن سهيل ولا جزء في جزء ابن سهيل السلمي، وكان ولي الأعاجم، وكان أويدما قصيرا، فكانوا يمرون وتلك الأعاجم القيام لا يأمرهم بالشيء إلا فعلوه يتعجبون من هذا الحديث. قال أبو جعفر: فكان أمر أبي بكر رضي الله عنه أمراء الأجناد بما أمرهم به في حديثه الذي رويناه لهذا المعنى الذي في هذه الأحاديث، ولما قد حضهم عليه من الصلاة بإلياء ومن شد المطايا إليها مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ولما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ومنعت الشام مديها ودينارها، أي أنها مديها ودينارها، أي أنها ستمنع موديها ودينارها الواجبين في أرضها، وذلك لا يكون إلا بعد افتتاحهم إياها وغلبتهم عليها. وسنذكر هذا الحديث فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الرجال بعضهم إلى بعض. حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة الأزدي قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال ابن شهاب، وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث بحديث توبته فقال فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عز وجل عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام لي طلحة بن عبيد الله وهارون حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم بن صالح قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وكان قائد أبيه حين عمي. قال: سألت عن حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر هذا الحديث. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن جده كعب أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت التوبة فتلقاني طلحة بن عبيد الله وهرول، ثم ذكر بقية الحديث. حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه فذكر مثله. وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده أنه قال أبو سعيد الخدري: لما طلع سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت بنو قريظة على حكمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا صالح بن محمد بن صالح بن دينار الطمار ومعن بن عيسى وعبد العزيز بن عمران عن محمد بن وعبد العزيز بن عمران عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن معاذ دخل المسجد بعد أن حكم في بني قريظة بما حكم به فيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا يونس قال حدثنا معن بن عيسى المديني عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بيته قمنا. حدثنا الربيع بن سليمان الجزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القرظي قال حدثنا محمد بن هلال ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا خالد بن القطواني قال حدثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدوات فإذا قام إلى بيته لم نزل قياما حتى يدخل بيته. فقال قائل: كيف تقبلون هذه الأحاديث وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها؟ فذكر ما حدثنا عن بعض قال حدثنا شريرة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجم له الرجال قياما واجبت له النار. قال أبو جعفر: والمغيرة وهذا القسملي ويقال هو السراج وهو أحد الأثبات، وعبد العزيز بن مسلم القسملي هو المغيرة فوقه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث عندنا غير مخالف للأحاديث الأولى التي رويناها حديث الأولى التي رويناها في هذا الباب، فيها إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الرجال بعضهم إلى بعض باختيار القائمين، لذلك لا بذكر محبة الذين قاموا لهم إياه منهم. وفي هذا الحديث الذي ذكرته المحبة من الذي يقام له، لذلك ممن يقومه له. فتصحيح هذين المعنيين أن تكون الأحاديث الأول على ما لا محبة فيه لمن يقام له، وهذا الحديث على المحبة لمن يقام له بذلك القيام. فبان بما ذكرنا أن كل جنس من هذين الجنسين محتمل لما حملناه عليه مما ذكرنا، فلم يبن بحمد الله وبنعمته تضاد لجنس من هذين الجنسين للجنس الآخر منهما. وحدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس انه قال: لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. قال ابو جعفر: فكان في هذا الحديث قد دل ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانوا يتركون القيام له صلى الله عليه وسلم لعلم بكراهته لذلك منهم. ففي ذلك ما قد دل على انهم لولا كراهته لذلك منهم لقاموا له، وقد تكون كراهته لذلك منهم على وجه التواضع منه صلى الله عليه وسلم لذلك، لا لانه حرام عليهم ان يفعلوا ذلك له، فكيف يظن ان ذلك حرام عليهم وقد اوهم. وقد امرهم بالقيام الى سعد بن معاذ، وقام بمحضره بن عبيد الله إلى كعب بن مالك عند نزول توبته مهنئا له بذلك، فلم ينهه عنه. وحدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: دخل معاوية فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير وكان أوزنهما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبع مقعده من النار. فدل ذلك أن المكروه مما ذكرناه المحبة من بعض الرجال لذلك من بعض، وقد تكون تلك المحبة من القيام إليهم وقد تكون بلا قيام إليهم. فدل ذلك على أن الكراهة في ذلك إنما هي للمحبة التي ذكرنا للقيام الذي لا محبة معه. وقد كان بعض من ينتحل اللغة يزعم أن حديث معاوية الذي رواه عنه ابن بريدة إنما هو: من أحب أن يستخم له الرجال قياما، وإن كان ذلك على القيام الذي تفعله الأعاجم بعظمائها من قيامهم على رؤوسهم ومن إطالاتهم لذلك حتى يستخموا معه، أي حتى تتغير له روائحهم لإطالتهم لذلك القيام. قال أبو جعفر: هذا عندنا مستحيل، لأن الحديث المروي في ذلك إنما دار على معاوية لا مخرج له سواه، وقد كان فيه ما خاطب عبد الله بن عامر ما كان بغير إطالة من ابن عامر له في ذلك قياما. فدل ذلك على انتفاء هذا التأويل، وفي انتفائه ثبوت التأويل الأول. باب بيان مشكل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمه الواصلة والمستوى وصلة. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن الهذيل بن شرحبيله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل انه قال: حدثني ابان بن صالح ان الحسن بن مسلم حدثه ان صفية بنة شيبة بن عثمان حدثته ان امرأة سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة رأسها بالشعر، فقالت عائشة رحمة الله على نساء المهاجرات والأنصار: ما كان أشد تفقههن في دينهن وأحرصهن على آخرتهن. لما نزلت البيعة ما كان أشد تفقههن فهن في دينهن وأحرصهن على آخرتهن. لما نزل هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن وعمدن إلى أكن في مروطهن فشققن منها خمرا. ثم أبت عائشة أن تحدثها عما سألتها عنه، ثم قالت عائشة رضي الله عنها: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أنكحت ابنتي رجلا وإنها اشتكت فتمرق شعرها، وقد أراد زوجها أن يجمعها إليه أفأضع على رأسها شيئا أجملها به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأصلح والبس تبصرة. حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول: زاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل المرأة برأسها شيئا. قال أبو جعفر: ثم وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ومما أشبهه، ويرون في ذلك عمن تقدمهم. ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن جابر والجعفي عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوفي. وما حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن بكير عن أمه أنها دخلت على عائشة وهي عروس ومعها ماشطاتها، فقالت عائشة: أشعرها هذا؟ فقالت: الماشطة شعرها وغيره وصلته بصوف. قالت أم بكير: فلم أسمعها تنكر ذلك. قال بكير: إنما يكره أن يوصل بالشعر. قال أبو جعفر وعائشة وأحد من
هذه الأثر ضعيفة الإسناد.
نعم. صلى الله عليكم. وعائشة أحد من روينا عنها في هذا الباب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فلم يكن يخرج من ذلك إلا ما قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وآله لم يرده بلعنه ذلك، أو أنه أراده أنه أخرجه منه ولم يكن أهل العلم
ثم أخرجه منه
ولم يكن أهل العلم المأمونون على نقله يخرجون من حديث قد رواه محتملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يوجب ظاهره دخوله فيه إلا بعد علمهم بخروجه منه، ولولا ذلك لسقط عدلهم وكان في سقوط عدلهم سقوط رواتهم، وحاشا لله عز وجل أن رواياتهم وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك. والله نستوفق ونسأله السداد.
حسبك الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.